إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عما فضل الله به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. فقال رحمه الله: فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بما تضمنته معجزة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء، وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا في الإسراء. وفي المعراج قال سبحانه وتعالى في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة. لا خلاف بين المسلمين في حدوث الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعروج به إلى السماوات العلى ثم نزوله، كل ذلك في لحظة من الليل. وهذا أمر عجيب، ولذلك استفتح الله تعالى الخبر بتسبيح نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده. من الأحاديث التي وردت في الصحاح في الإسراء والمعراج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. الخطوة بتاعته على منتهى نظره وبصره وما يرى. وقد سبق معنا أنه لما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام استصعب عليه، فقال جبريل: أتفعل هذا بمحمد؟ فوالله ما ركبك خير منه. فارفض البراق عرقا حياء وخجلا. يبقى وصف البراق: دابة أبيض طويل، أعلى من الحمار وأقل من البغل. يضع حافره عند منتهى طرفه. قال عليه الصلاة والسلام: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، قالوا تفضل. قال: فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فذكر مثل الأول، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، وذكر مثله، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فذكر مثله، فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فذكر مثله، فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء السابعة 70,000 ملك يتعبدون ثم يخرجون، ولا تدركهم النوبة مرة تانية في العمر كله، مما يدل على كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا تمرها كالقلال أو ثمرها كالقلال. شجرة السدر معروف بتاعت النبج، وحبة النبج عندنا قد ايه؟ سدرة المنتهى النبج فيها زي الجلة، الجلة اللي هي الزلعة كقلال هجر. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. أنا خط التجربة قبلك وعندي دراية بانطباع الناس. بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة. الحمد لله خفف الله العدد وبقي ليه الأجر والثواب. يعني حضرتك بتصلي كل يوم خمس مرات وبتاخد أجر وثواب ايه 50. قال إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. كانوا 50 وبقوا 5. أقول له إيه يعني؟ أقول له شيل 5 كمان. قد سألته حتى استحييت عليه الصلاة والسلام. بعد حوالي 10 صفحات قال رحمه الله وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن الإسراء كان بالروح والجسد في اليقظة. اختلف العلماء في الإسراء هل كان مناما أم في اليقظة، وهل كان بالروح والبدن أم بالروح فقط. ومذهب معظم السلف ومعظم المسلمين إلى أنه كان بالروح والجسد وفي اليقظة. قال الإمام وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود وغيرهم من التابعين وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. الإسراء كان بالروح والإيه والجسد وفي اليقظة. أصل رؤيا المنام لا تنكر، ما احنا كل واحد يقول لك أنا الذي كنت شايف نفسي في الكعبة، حد يقول له إيه كذبت؟ لا، رؤيا المنام لا ينكر. فلو كان الإسراء بالمنام ما صار فتنة للناس. ربنا قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إيه إلا فتنة للناس. قال الله رحت بيت المقدس ورجعت وأصبحت بيننا، ها؟ أي فكانت فتنة لمن في قلبه مرض. بعد حوالي 7 صفحات قال وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز ليلة المعراج، هل رأى ربه؟ هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج؟ قال اختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري، شعري وقف من سؤالك هذا، لقد قف شعري مما قلت، ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال القاضي وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن المسعود ومثل عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى درأى إيه؟ رأى جبريل. قال واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. فالراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، وقد صرح بذلك كما في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل له: وددت لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ فقد رأيته. قال: أكنت أسأله هل رأى ربه؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني بالنور الحجاب الذي احتجب الله تبارك وتعالى به عن عباده رحمة بهم، كما في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه سبحانه وتعالى. فلما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. أن أراه، كيف أراه وقد احتجب عن عبادي بهذا النور؟ لكن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا جائزة ممكنة أم مستحيلة؟ جائزة ممكنة، مش مستحيلة، جائزة ممكنة. الدليل على عليها إيه؟ أن موسى سأل ربه أن يراه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما حذر من فتنة المسيح الدجال، قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. للدجال حيخرج آخر الزمان يقول: أين أنا؟ إيه أنا ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى إيه؟ حتى تموت. فرؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ممكنة، مش مستحيلة. لو كانت مستحيلة ما سألها موسى عليه السلام، ولا أنكر الله تعالى عليه سؤاله كما أنكر على نوح حين راجعه في إيه؟ في ولده. إيه؟ ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، الله تعالى ما أنكر عليه ولا نهاه ولا أقره، فدل ذلك على الإمكان، لكن بين له أن الرؤية غير ممكنة، لأنه لا يقدر على الثبات أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فإنهم إذا دخلوا الجنة يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يمدهم بقوة يثبتون بها أمام تجلي الرب لهم، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بعد حوالي 7-8 صفحات: فصل في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. يبقى كانت هذه الفضائل في الايه؟ في الدنيا. هذه بعض الفضائل التي أكرم الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكما أكرمه في الدنيا يكرمه في الايه؟ في الآخرة. قال القاضي: فصل في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وتدرون لما ذلك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة إن كل الناس يستشفعون بالأنبياء وكلهم يرفض حتى ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا في الحديث عن الشفاعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فمن أراد أن يدخل خلفه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليقتفي أثره فليقتفي أثره اجعله إمامك وأمامك في الدنيا حتى تدخل وراءه الجنة. الإمام الجنيد رحمه الله يقول الطرق كلها مسدودة، الطرق التي سلكها الناس زعموا أنها توصلهم إلى رضوان الله والجنة كلها طرق مسدودة ما بتوصلش الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. أيها فالأهل الجنة يساقون يوم القيامة إلى الجنة فيجدونها مغلقة الأبواب، فكل فوج يوصل ينتظر حتى إذا اجتمعوا كلهم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بحلقة الباب واستفتح فيقول خازن من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيدخل عليه الصلاة والسلام ثم يدخل أهل الجنة وراءه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق يعني من الايه من الفضة وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء يعني بعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى من فضله. ثم قال رحمه الله فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالمحبة والخلة. تفضيله بالمحبة والخلة. والصحيح أن الله تعالى اتخذ محمدا خليلا. الفرق بين المحبة والخلة، الخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. فأنت تحب كثيرين، لكن الأخلاء منهم كم واحد كده معدودين الأصابع. أنت تحب كثيرين ولكن الأخلاء منهم معدودين. يبقى الخلة أعلى درجات المحبة. والله تعالى قد قال في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صاحبكم خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخليلين وأكرمهما على الله سبحانه وتعالى. فهذا مما أكرمه الله تبارك وتعالى به، أن الله اتخذه خليلا. ثم قال: فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، قال: هي الشفاعة. المقام المحمود الشفاعة. أي شفاعة؟ الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليجيء الرب لفصل القضاء بينهم. الشفاعة التي يرفضها كل الأنبياء: يا آدم لا لست لها، اذهب يا نوح لست لها، إبراهيم لست لها، موسى لست لها، عيسى لست لها، حتى يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيتوجه إلى ربه ويسجد بين يديه حتى يأذن في الشفاعة، كما قرأنا في حديث الشفاعة في كتاب الشريعة في الدرس السابق. قال: فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. خلي بالك، لا تفوتنك إجابة المؤذن، لا تفوتنك إجابة المؤذن، لأن الأجر عظيم كما سمعت. فلا يشغلك شاغل عن إجابة المؤذن أينما كنت، في البيت، في الشارع، في الطريق، في الجامع، المؤذن يأذن خلاص كل شيء يقف، وردد مع المؤذن، قل مثل ما يقول، فإذا فرغ قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يصلي عليك ربك بهذه الصلاة 10 مرات، هذه أول فضيلة. يصلي عليك ربك 10 مرات، ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد. وجزاء هذه الدعوة أن يشفع الله نبيه فيك يوم القيامة، فلا يفوتنك أن تجيب المؤذن في كل صلاة، كل صلاة كل ما تسمع المؤذن أجب عشان تحصل هذا الأجر. فمما فضل الله تبارك وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام في الجنة تلك الدرجة العالية الرفيعة اللي اسمها ايه؟ الوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا الواحد، ونرجو أن يكون هو صلى الله عليه وسلم. مما اختصه الله تبارك وتعالى به في الجنة الكوثر، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. سئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال نهر في الجنة، نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينته فاستخرج مسكا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.